نحو حياة أفضل.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي المباشر اسرتي، والذي ياتيكم مباشره على شاشه زاد العلميه. في هذه الحلقات بكل تاكيد نناقش قضايا اسريه مختلفه، نفتح فيها المجال لكم انتم مشاهدينا الكرام للمشاركه معنا من خلال السؤال التفاعلي او من خلال ايضا الاتصال المباشر لعرض الاضافه او السؤال على ضيف البرنامج. اليوم حديثنا استكمالا لما بدناه في الحلقة الماضية، كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن المراهقة المتأخرة عند الرجال ويمكن أغضب كثير من النساء، لكن اليوم احنا نصرين للمرأة، فاليوم حديث أيضا مختلف ومهم كما كانت الأهمية الأسبوع الماضي، اليوم عن المراهقة المتأخرة عند النساء. إذا يمكنكم المشاركة في موضوع حلقة اليوم من خلال أرقام التي تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقة. ورحب ابتداء بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة صلاح ذوات البين بمدينة جدة. حياك الله أبو حمزة.
الله يسعدك ويحفظك، حياك الله أخي صهيب، وحيا الله إخواني وأخواتي والمشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك. قبل أن نبدأ حلقة خليني أذكر بالسؤال التفاعلي أيضا للمشاركة من خلال تويتر والفيسبوك. السؤال التفاعلي: ما الذي ينبغي على الرجل تقديمه لزوجته من أنواع الرعاية والاهتمام في فترة المراهقة؟ يمكنكم مشاركة من خلال تويتر والفيسبوك تبع البرنامج. أعود معك أبو حمزة ولعل يبتدأ الحديث اليوم. كنا أسبوع الماضي نتحدث عن المراهقة المتأخرة عند الرجال، وكنا أيضا نذكر بعض الجوانب المهمة في كيفية الرعاية من المرأة تجاه الرجل في هذه الفترة. اليوم الحديث العكس، من الرجل تجاه المرأة. خلينا نصف هذه الحالة أولا، كيف تكون مراهقة متأخرة عند النساء ومتى بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد، وأبلغه صلاتنا وسلامنا في كل ساعة إلى قيام الساعة. ثم أثني بالتحية لك أخي صهيب، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل يجمعنا وإياكم دائما على خير، ويعلمنا وإياكم الخير، ويجعلنا وإياكم من دعاة الخير، ويختم لنا ولكم بخاتمة الخير. قلنا في الحلقة السابقة أن الإنسان ينتقل من مرحلة إلى أخرى ومن طور إلى آخر، وهو كما قال الله عز وجل: الذي خلقه وسواه لتركبن طبقا عن طبق، يعني حال من بعد حال ووضع من بعد وضع. وهكذا الإنسان يتغير، يخرج من بطن أمه صغيرا ثم يقوى، ثم يصبح طفلا، ثم فتى، ثم شابا، ثم رجلا مكتملا، ثم النضوج، ثم مرحلة الكهولة، الشيبة والكهولة. نعم. وهكذا الإنسان يتدرج بمثل هذه التدرجات أو هذه المراحل التي جعلها الله عز وجل في حياة كل إنسان. وقلنا أن هناك مرحلة تسمى مرحلة المراهقة المتقدمة، وهي مرحلة يمر بها كل إنسان ذكر أنثى، وهي في الغالب من 13 حتى 18، هذا في الغالب. إيه؟ قد تزيد وتنقص، تتقدم أو تتأخر.
هذه المقدمة طبيعية.
هذه طبيعية وكل إنسان تمر به. طبعا حدتها تختلف من إنسان لإنسان، ومن مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، ومن مجتمع إلى مجتمع. الناس ليسوا سواء في هذا. نعم. الناس يختلفون، لكن حدتها يعني قد تكون بنسبة مقبولة ومعقولة. والناس جميعا، الآباء والأمهات، الإخوة الكبار، الأخوات الكبار، الأجداد، يعلمون أن هذا الفتى يمر بهذه المرحلة، فلذلك يتقبلون منه ما لا يتقبلون من غيره، ويحتونه حتى تمر هذه المرحلة. حديثنا في الأسبوع المنصرم وهذا اليوم إن شاء الله وهذه الليلة حديث عن المراهقة المتأخرة. قلنا أن الرجال تبدأ بهم تقريبا بعد 40، بعد مرحلة النضج، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. فهذه المرحلة تبدأ مرحلة التغير عند الرجل. المرأة قد تتأخر عنه شيئا قليلا، يعني ربما من 45 إلى 50، وقريبا ما تكون في سن بداية سن اليأس عند النساء. هذه مرحلة أيضا تمر بها النساء جميعا، لكن حدتها تختلف من أنثى إلى أخرى. يعني كما قالت الإحصائيات أن هناك 25% الربع تقريبا مثل الرجال حدة عالية جدا ملحوظة واضحة معالمها يعني باينة، لكن الغالب تمر عليهم يحدث شيء من الاضطراب شيء من الخلل يشعر به القريب يشعر به صاحب الخلل، لكن تمر تعبر يستطيع أن يسيطر عليها ويحتويها وتمر به. لكن أيضا الربع تكون ظاهرة جدا حادة واضحة المعالم،
وقد تختلف مواقف ومواقف أخرى أيضا
طبيعة الحال، يعني ومن إنسان لإنسان ومن بلد إلى بلد ومن مجتمع إلى مجتمع ومن ثقافة إلى ثقافة ومن مكان إلى مكان، الناس يختلفون ليسوا سواء كما قال الله عز وجل ليسوا سواء، وكما قال عز وجل ولا يزالون مختلفين. اختلاف الناس شيء جبل الله الناس عليه، الناس ليسوا قوالب مستنسخة من بعضها البعض، لا يختلفون، يختلفون في كل شيء، في انتماءاتهم في محبتهم في ولائهم في غضبهم في تحكمهم في سيطرتهم في رضاهم، يعني الناس ليسوا سواء، قد يكون مجموعة في بيت واحد في بيت واحد معيشة واحدة ويختلفون ليسوا سواء. فهذه مرحلة تمر على الجميع لكن حدتها
تختلف،
حدتها تختلف من أنثى إلى أخرى.
جميل. إذا جينا للمظاهر وذكرنا أبرز المظاهر اللي ممكن تكون في هذه الفترة فترة المراهقة المتأخرة عند النساء،
أي المرحلة المتأخرة المراهقة المتأخرة عند النساء وخصوصا الأظهر يعني اللي فيها شيء من الحدة، تعود المرأة صبية صغيرة تتصابى
وهذا الأغلب،
أي هذا الأغلب ويصبح السؤال المزعج عندها والموجع جدا كما أمرك، السؤال كم العمر هذا بالنسبة لها كابوس كبير جدا ومؤلم جدا، وربما تبقى على سن واحدة لسنوات ما يتغير هذا الجواب. المرأة تعود تهتم بنفسها أكثر من ذي قبل، يعني تمر بها مرحلة من مثلا من العشرين إلى الأربعين إلى 45 تهتم بنفسها لكن عادي طبيعي، لكن عندما تأتي هذه المراهقة المتأخرة لا تختلف، تتصاب تعود كأنما هي صبية، تهتم بشكلها ومنظرها ومظهرها أكثر من المقبول والمعقول حتى تصبح يعني ملفتة للانتباه.
أيوة.
تلبس اللبس ما يليق بها تماما، يعني تعود كأنها صبية، تلبس لبس بنات شابات
تتصابى فعليا،
تتصابى في معنى الكلمة، حتى كل من حولها يشير إليها بالبنات يقول انظر إلى تصرفاتها، تعود تصرفات صبيانية كأنما تريد أن تعود للوراء وتثبت أنها جميلة وأنها أخاذة وأنها ما زالت شابة يافعة. تهتم بصورتها كثيرا، يعني بدت التجاعيد الآن تظهر، بدأ السمن يظهر مثلا، بدأ الشيب يظهر، بدأت علامات من علامات الكبر تظهر، بالنسبة لها هذه نظر خطيرة جدا. طيب كيف تفعل؟ إلى العكس تماما، تعود تهتم بشكلها كثيرا، تجلس بالساعات الطوال أمام المرآة، ربما تذهب تعمل بعض العمليات كشد الوجه وبعض الأشياء التي تستخدمونها في الشفايف أو في الرموش أو في الجفون أو في الخدود، ترجع كأنما بالنسبة لها لابد أن تثبت للجميع أنها ما زالت جميلة وأنها صبية، ولذلك تتصابى حتى بعض المرات يعني تفعل أفعال صبيانية تلام عليها من القريب والبعيد من القاسي والداني والمحب والكاره، حتى أنها ربما يعني تلبس لبس بناتها يعني كأنه ليس هناك فرق بينها وبين بناتها في السن، وبالذات في الحفلات الاجتماعية واللقاءات الاجتماعية تجدها يعني مضرب مثل وربما يتندر بها وهي لا تشعر بهذا، هي تريد أن تثبت للجميع أنها صغيرة وأنها جميلة وأنها ما زالت في ريعان شبابها، وأن مرحلة السن هذه مرحلة يعني هي مؤلمة في الداخل، لكن تريد أن تقول للجميع أن تجاوزتها بمعنى الكلمة،
أو أني لسه ما وصلت لها
أو ما وصلت لها، ولذلك كما قلت لك يعني السن يقف عند حد معين ما يتجاوز ما تكبر ما تكبر، حتى أنها ربما يعني كما قلت تفعل أفعال يعني يستحي منها هي لا تستحي منها، هي تريد حتى في جلساتها تجلس مع البنات الصغار ما تجلس مع الكبار، وتريد أن تحاكيهن في تتشبه بهن، تصبح لهن ليس البنات يتشبهن بها، هي تتشبه بالبنات الصغار يعني منهم أصغر منها في السن، وتتحدث بحديثهن وتفعل كأفعالهن، وربما في هذا السن بالذات تحب الخروج كثير والدخول كثير، يعني ما تحب أن يقال عنها أنت كبرت في السن، ما تحب، ودائما دائما تكثر أن الناس مدحوني وأثنوا علي وأنه ما شاء الله أنا يمكن أصغر من بناتي وأصغر من أخواتي وأنه خطبوني مرات وكرات, يعني تحب هذه الكلمات كثيرا وتدندن عليها كثيرا وكأنما ترسل برسالة للجميع أنا ما زلت في ريحان الشباب. وفعلا تفعل هذا لا تفعله يعني محاكاة للناس, وإنما لا تفعل هذا لإرضائهم وإنما تفعل لإرضاء ذاتها لتحقيق ذاتها.
هي ردة فعل شيء معين ولا هو
بطبيعة الحال؟ هو ردة فعل لأن تجاوزها السن وعقارب الزمن مضت, هي تريد أن تعيد الزمن, تريد أن تعود تقول أنا ما زلت تلك الفتاة الشابة اليافعة الجميلة الأخاذة التي ينبغي أن تكون تحت الأضواء دائما, وخصوصا أمام الزوج وأمام من هناك نوع من الغيرة بينها وبينهن, يعني الزميلات الصديقات الصواحب القريبات, تريد أن تظهر مظهر أنها ما زالت فتية شابة. ولذلك حتى المسموعات تسمعها تعود, والمرئيات تعود تريد وتشوف أفلام قديمة تريد أو أفلام عاطفية تدندن على موضوع العاطفة كثيرا, وهذا شيء أقول تفعله لا تفعله يعني هي تستدعيه وإنما تفعله هكذا تلقائي تلقائي.
بس تصرف هذا طبيعي يكون يعني إذا كان تلقائي,
قلنا حد معين مقبول ومعقول, لكن هناك لا, هناك حدود تتجاوز فيها المرأة وتصبح حتى مسار تندر وضحك وعبث وطرائف من النساء. يعني لا شك أنها عندما وصلت الحال لم تصل لهذا الحال النساء يتندرن بها أو الأقارب يلحقون عليها من لا شيء, لا بد أنها تصرفت تصرفات لا تليق بسنها, لا تليق بأنها امرأة ناضجة عاقلة ينبغي أن تكون تحسب لكل فعل ولكل قول حساب. لا, هي حقيقة تجاوزت هذا وأصبحت يعني تصرف تصرفات صبيانية لا تليق بسنها.
جميل. طيب أيضا من المظاهر ذكات ما بينها وبين زوجها, هل في تصرفات مختلفة تكون ما بينها وبين زوجها؟
بطبيعة الحال هي تريد من زوجها الاهتمام الأكثر والأوفر, وهذا صحيح.
سنتكلم أكثر
بعد قليل لماذا المرأة تلجأ إلى مثل هذا, سنتكلم عن الأسباب, لكني أنا أقول هي تحتاج من زوجها إلى حنو أكثر وعاطفة أكثر, ولذلك هي ربما تستثيره أكثر, ربما تستثير زوجها, ربما تريد أن يعني تفعل بعض التصرفات حتى يتحرك الماء الآسن, حتى تستدعي منه الكلام الجميل والتصرفات الجميلة والعاطفة. ربما تتصرف بعض التصرفات حتى يعني غضب, زعل, تعليق ساخر, تعليق حار جدا, تغضب من زوجها لأنه لم يهتم بها, لم ينتبه إليها. في هذا السن بالذات هناك تدخل المرأة حالة من حالات الغضب, يعني عدم الاتزان النفسي, تدخل نوع من الكآبة. لذلك كثيرا ما تلوم نفسها هذه المرأة في هذا السن, تلوم نفسها كثيرا, تجلد ذاتها كثيرا, دائما تستدعي الماضي, تقول أنا ضيعت عمري, أنا أولادي ما يهتمون فيه, أنا زوجي ما يليق بزوجي, كان مفروض أن الزوج أفضل من هذا الزوج مثلا. يعني دائما في هذا السن تلوم نفسها, تقرع نفسها, تقول كان ينبغي أن يكون حالي أفضل من هذا الحال, تشتكي كثيرا, والله أولادي ما يهتمون فيه, بناتي ما ينظرون إلي, إخواني ما يراعون مشاعري, زوجي مشغول عني, زوجي لا يهتم بي, زوجي, كثيرا ما تدندن على هذه القضية أنه تلوم ذاتها.
جميل.
تلوم نفسها, تقرع نفسها, تجلد ذاتها كثيرا, تلوم من حولها, وهذا كما قلت لك تفعله تستدعي العناية والرعاية. هناك تغير داخلي سيولوجي داخلي داخلها, مثل البركان الذي يثور, تحتاج من يحتوي هذا البركان ويوجهه الوجه الصحيح.
جميل. إذن هاي أبرز المظاهر. قبل ما ندخل في الأسباب خلينا نذكر السادة المشاهدين أنه من خلال السؤال التفاعلي في المشاركة معنا في ما الذي ينبغي على الرجل تقديمه لزوجته من الرعاية والاهتمام في هذا السن, في سن نقدر نقول المراهقة المتأخرة عند النساء. أيضا من خلال رقم التواصل يمكن في المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال والسؤال. خلينا نرجع إلى جانب مهم أيضا, ما دام ذكرنا أبرز المظاهر سواء كانت مع صديقاتها أو مع الحالة الاجتماعية اللي حواليها أو حتى مع زوجها, إيش الأسباب اللي تجعل المرأة تتجه لهذا الاتجاه؟ وأحيانا ما يكون اتجاه طبيعي, يحتاج اتجاهها نقول أوفر يعني شوي عالي,
رعاية أكثر. هي تحتاج في هذه المرحلة بالذات إلى رعاية أكثر وعناية أكثر. المرأة بصفة عامة, المرأة بصفة عامة تحتاج إلى من يهتم بها ويرعاها, لأن المرأة لها من المشاعر والأحاسيس والعواطف ما ليس للرجال. نحن الرجال فينا شيء من القوة والشدة والخشونة, ويعني لسنا كالنساء, ولذلك أي واحد منا عاطف يقول والله أنت من ترجع أنت صحيح, يعني زيادة. هناك حد مقبول ومعقول حتى عند الرجال, لكن هناك زيادة يصبح إنسان مسترخي. لا يعتد به عند الرجال يقول والله فلان ضعيف مرة. إذن المرأة بطبيعتها كائن ضعيف، كائن مشاعري،
كائن عاطفي.
نعم. تحتاج إلى عناية ورعاية في كافة مراحل حياتها. لكن نحن اليوم نتحدث عن مرحلة خطيرة في مرحلة في عمر المرأة، خطيرة للغاية، لأن هذه المرحلة قد تؤدي إلى الانحراف والانجراف ووقوع كثير من الفواحش. لماذا نتحدث عنها اليوم؟ نبين أن المرأة ينبغي أن يهتم بها في هذه المرحلة أكثر. المرأة تحتاج إلى عناية أكثر من الزوج على وجه الخصوص. صحيح من الأبناء والبنات والإخوة والأخوات والمحيطين بها يحتاجون إلى رعاية أكثر ومشاعر أكثر ودفء أكثر واحتضان أكثر، لكن الزوج على وجه الخصوص هو في الحقيقة الفارس الذي ينبغي أن يتحمل زمام إشباع عاطفة هذه المرأة. المرأة من أعظم أسباب الجنوح في هذه المرحلة هو عدم الإشباع العاطفي.
جميل.
زوجها عندما يقصر في إغراقها بالكلمات الطيبة والعاطفة الطيبة واللمس الحانية والرعاية والتحمل والصبر والتودد، في الحقيقة تعيش المرأة أزمة نفسية وتدخل مرحلة من مراحل الاكتئاب. قد تكبر وقد تصغر، قد تصل بها مع المرأة إلى حالة والله مرض نفسي. هذه المرحلة 4 سنوات 5 سنوات ينبغي أن يعتنى بالمرأة أكثر. من المؤسف المتلف أن الزوج أيضا في هذه المرحلة في الغالب ينشغل بذاته أو ينشغل بنفسه أو ينشغل بأعماله
أو فترة مراهقة
أو تصله مرحلة، هو في الغالب الرجل تصل لمرحلة مراهقة عند قبل المرأة. في الغالب الرجل في 40، المرأة لا، قد تصل إلى 50، قد تصل المرأة إلى 60 تأتي هذه المرحلة، يعني قد تأتيها متأخرة، لكن الرجل لا، متقدم. لكن أخشى ما أخشى أن المرأة التي تأتي هذه المراهقة المتأخرة في نفس الفترة التي تحتاج إلى عناية ورعاية يكون الزوج مشغول جدا عنها.
أيوة.
كل الأبناء قد اشتغلوا بأنفسهم، لأنه في الغالب أن الأولاد والبنات قد تزوجوا في هذه المرحلة، فكل منهم يبني حياته. طيب هذه التي هي ترى نفسها أس البيت وأساس السعادة وهي سبب وجود هؤلاء جميعا، طيب أين الرعاية بي؟ أين العناية بي؟ ولذلك تلومهم كثيرا، تقرعهم كثيرا، ربما إذا سمعت صوت واحد منهم تبكي، تجد في نفسها عليهم، لأنهم ما أشبعوا هذه النهمة التي في نفسها من العاطفة.
هذا من الأبناء،
من الأبناء والبنات والإخوة والأخوات تعتب عليهم كثيرا. لكن كما ذكرت لك، الأصل عند المرأة هو زوجها. الزوج ينبغي عليه أن يشعر أنه الآن أمام مرحلة يحتاج إلى دفء في مشاعره وعواطفه وأحاسيسه. المرأة التي لا تشبع عواطفها في هذه المرحلة تكون إن كانت تقية خائفة من الله عز وجل، تكون في حالة نفسية مضطربة جدا.
نعم.
وتعيش نوع من الاكتئاب والضيق والضجر والتعب النفسي، وقد يصل بها اللوم الحال إلى لوم نفسها على الإخلاص وعلى التضحية. تأمل كيف تصبح الميزات التي فعلتها عيوب بالنسبة لها، ترى أنها ضحت بنفسها وضحت
أنه ما يستهلون
ويستحق منها كل هذا الحنان وهذا الإحسان، فتعود على نفسها باللوم وتكون هذه ذريعة لها على ممكن الوقوع في الحرام. الآن بعض المتدينات التقيات التي خفنا الله عز وجل والله تقول لنفسها والله لولا خوفي من الله، لولا خوفي من الله ما تجرح للزنا، لا، تقول كلمت صلي علاقات مع الرجال، ليش؟ أريد أن أسمع الكلام الجميل، تبغى تسمع كلمات الثناء والإطراء والمدح والتغزل، مع أنها وصلت مرحلة كبيرة، يعني تعتبر كبيرة بالنسبة للفتيات الصغيرات. لا، هي تريد أن يعود بها العمر، تعود بها عقارب الساعة، حتى كأنما هي فتاة يتغزل بها، تبغى تسمع هذه الكلمات من زوجها، تبغى تسمع الإطراء والثناء والتغزل والتعشق والهيام والغرام. طيب ما سمعت من زوجها؟ كان مشغول عنها أو كان مفرط في هذا الجانب أو لا يراه مهما. الناس يرون العاطفة هذه شيء يعني ما يليق، إنما الحزن ليس أو التحزن ليس للرجال.
إيه.
طيب ما هو الحل؟ التقية النقية تجلس والله تحافظ على دينها لكنها تعبانة نفسيا، تعيش في ضجر، في ضجر
صراع داخلي،
وقد تلوم نفسها وقد تقول لصاحباتها والله لولا خوفي من الله لكان لي علاقات مع رجال آخرين، لأنها تريد أن تسمع الكلمات. أما ضعيفة الإيمان، ما الذي يحصل؟ تميل كل الميل طبعاً. إلى الطريق المحوج. وقد تعجب أخي صهيب أن تجد امرأة في 50 في 60 ولها علاقة بشاب 17 من عمره، وأنا لا أتكلم عن خيال، أنا أتكلم عن واقع عشته في الإصلاح بين الناس في قضايا الأسرية. والله قد تصل المرأة إلى 60 من عمرها ويكون لها علاقة بشاب في 20 من عمره. انتهت القضية، أصبحت بالنسبة لها يعني تعود كأنما هي فتية صفية صغيرة تتغزل في 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 الرجل والرجل يتغزل بها. ولذلك في مواقع الحديث، مواقع العلاقات التي يمكن أن تكون في وسائل التواصل الحديث، يعني كم ستجد من سوءات ومصائب عظام لنساء متزوجات لكنها تشعر أنها ليست متزوجة، محرومة، تريد أن يمتنع زوجها عن إطعامها وعن سقايتها لكن لا تريد أن يمتنع عن
من عطفة
العطف والحب. نعم. وهنا مسألة مهمة أخي صهيب، يعني الرجال يعبرون عن حبهم بطريقتين، بطريقة الإشارة والعبارة، وهذه مسألة ينبغي للنساء خصوصا أن تفهم هذا. يعني بعض النساء تقول والله زوجي ما يعبر، مع أنه هو لو سألت قال والله ما قصر معها وأن يعبر لها بكل طريقة، لكن طريقة الرجل لفهم التعبير أو للتعبير عن مشاعره مختلفة تماما عن طريقة التعبير عند المرأة،
وقد لا تفهم المرأة.
أيوة، يعني الرجل يعبر بلفظه وهذا ينبغي أن يكون، يعني يخبرها عن حبه لها، يرسلها بكلمات جميلة، تسمع منه هذه الكلمات الطيبة. حتى في اسمها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائش، يرخم صوتها اسمها يا حميرة، يعني يقولها كلمات جميلة. لكن في الغالب غالب الرجال، وهذه مسألة ينبغي النساء أن يفهمنها، يعبر بالإشارة أكثر من العبارة. كيف يعبر بالإشارة أكثر من هذه مسألة مهمة، لأنه بين هذين التعبيرين يدخل اللصوص، لصوص الأعراض، فيشبع نهمة المرأة من الكلام
وما تحتاجه
من هذه العواطف وتنصرف لهم وتنجرف عن زوجها. طيب كيف يعبر الرجل بالإشارة عن حبه لزوجته؟ يعني أحيانا كثيرة الرجل لا يعبر بالكلمات وإنما بالحركات
أو
بالتصرفات، يعني بالهدية، يأتي لها بهدية، ترى هذا تعبير عن حب ومودة، قد تكون التعبير بسيط جدا عن شيء تافه جدا، أنه يدخل المطبخ ويساعدها في المطبخ هذا دليل على حب ومودة، أنه يشيل معها في البيت ويشيل أولاد أو ينظف في البيت أو يقوم بخدمة في البيت، ترى هذا تعبير عن محبة، هو يشعر أنه الآن يرسل رسالة لها أني أحبك. بعض المرات المدافعة لها بجسدي مثلا، المزح معها، أنه يرسل لها رسالة بالواتساب مثلا، أي رسالة نكتة أو أي شيء، يشعر أنه عبر عن حبه، هي في الحقيقة ما قرأتها بمثل هذه المشاعر، قرأتها بعقلها وليس بقلبها،
رسالة عادية،
رسالة عادية جدا ما أثر فيها، هو يرى أنه قيس في هذه اللحظة وأنه روميو وأنه الآن أصبح يعبر يعني عن مشاعره الخلابة وهي لم تقرأ هذه القراءة.
إيه؟
لا بد ذلك المرأة تفهم تعابير الرجل. الرجل عندما يعزم زوجته على طلعة تمشية هو يعبر عن حب، يعزمها على الطعام هو يعبر عن حب، عندما بعض المرات يحب يطلب منها طعام معين هو كأنه يعبر عن حب.
صح، أو قد يمتدح لها طعام،
أو يمتدح طعاما أو يثني على طعام أو يأتي لها بهدية أو يزور أهلها أو يذهب بها إلى أهلها أو يأتي ببعض صاحباتها أو يذهب بها إلى صاحباتها أو يشتري لها طعام معين هي تحبه أو يشتري لها شيء من ملابسها. كل هذه تعبيرات من الرجل للمرأة عن حبه، بس المرأة للأسف ما تقرأ، هي ضعيفة القراءة في هذا الجانب.
أيوة.
هي تريد من يتغزل بها وأن يمدحها ويثني عليها ويغرقها بهذه الكلمات. وهنا يأتي تعبير أن زوجي جاف، زوجي لا يعبر عن حبه، زوجي أنه يعني عواطف جافة ما يستطيع ولا يعبر عن شيء.
جميل.
هنا يأتي الخلل والزلل
في الفهم،
القراءة للحب، القراءة عن تعبير الحب. هنا ينبغي أن تفهم المرأة ما يريد الرجل منها ويفهم الرجل ما تريد المرأة منه.
جميل، خلينا نقف عند هذا السبب وأيضا نعود أيضا لاستكمال الأسباب، وذكر السادة المشاهدين بسؤال التفاعلي من خلال صفحات التواصل فيسبوك وتويتر، ما الذي ينبغي على الرجل تقديمه لزوجته من الرعاية والاهتمام في هذه الفترة؟ نذكركم مشاركة أيضا معنا من خلال أدوات التواصل لمن أراد يشارك بالاتصال والسؤال في هذه الحلقة. فاصل قصير ثم نعود مجددا في حلقة اليوم من برنامج أسرتي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما اكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الاخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبانهم انما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الاندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: ان الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية اوروبا عبر اسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله جيد مشاهدي الكرام في حلقة اليوم، حديثنا فيها المتواصل عن المرأة المراهقة المتأخرة عند النساء. نذكر قبل الفاصل جانب من المظاهر وأيضا دخلنا في جانب من الأسباب. ارحب من جديد بضيف اسره الدام الشيخ عبد اللطيف بن عيسى الله يقرب محمد
الله يسعدك ويحفظك.
خلينا نرجع للمشاركات، في ما شاء الله مشاركات، اخذ مشاركات الفيسبوك في السؤال التفاعلي اللي عرضناه: ما الذي ينبغي الرجل تقديمه لزوجته من انواع الرعايه والاهتمام؟ هذه راشد تقول: الزوج هو رب الاسره وهو القائد الراعي للاسره باكملها، لذلك فللزوج دور عظيم وكبير تجاه اسرته وزوجته، خصوصا مع تقدم مراحل العمر، فيجب نراعي اهتمامها ومشاعرها، وعليه بالكلمه الطيبه فلها أثر السحر على قلب زوجته. أيضا الفردوس الأعلى تقول: أول شيء يجب على الرجل أن يفهم المرأة جيدا كي يتعرف على احتياجاتها، أوقات فرحها وما يحفزها وما يحزنها وفترات الضعف، ثم يواكبها في كل موقف بحسب ما تحتاجه. النساء قاعدين تقومون من حلقة الماضية. أسماء جعفري تقول: أهم شيء ممكن يقدمه الزوج لزوجته هو عين الاهتمام والرعاية، وأن يسعدها ويسر لها أي شيء يكون سبب لوصولها إلى الفردوس، يتفقد صلاتها، يحثها على عمل الخير فيكون عون لها لا عليها، فيسعدها على تربية الأبناء. أعتقد هذه أمور أيضا مهمة
رائعة جدا، هذا ملحظ رائع جدا،
حتى في جانب أعتقد أنه تعبير عن الحب. نعم. إذا اهتم في جانب حتى دينها.
النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يسأل عن نسائه وعن دينهن وعن عبادتهن، يقول عليه الصلاة والسلام: أيقظ صواحب الحجر، يا رب كاسية في يوم القيامة، كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة، أيقظ صاحب نساءه.
هذا نوع من الاهتمام،
هذا نوع من الحب. نعم. نوع من الحب والخوف عليهن. يمر عليه الصلاة والسلام يقول: علميها رقية العقرب، لعائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بعبادتهن وكان يقوم هذه العبادة. ما هذا الحبل؟ قد رأى حبلا، قالوا: هذا لزينب، تصلي ما شاءت حتى إذا تعبت أمسكت به. قال: حلوه. فأمر عليه الصلاة والسلام، يمر على جويرية أيضا وهي تذكر الله عز وجل، يقول: لقد ذهبت وغدوت وذكرت الله أربع كلمات، بأربع كلمات ثلاث مرات، ولو وزنت بما قلت لوزنت. ويعلمها عليه الصلاة والسلام الذكر الطيب الجميل. من دلائل حب الرجل لزوجته وعلامات وإمارات الاهتمام بدينها وصلاتها. يعني صليت يا فلانة؟ هل صليتم؟ هل ذكرتم الله؟ هل قرأتم القرآن؟ هل أتصدقتم؟ يحثوا على الخير، لا شك أنه أحرص ما يكون على مشاعره وعواطفه عليها.
ممتاز. قبل فاصل ذكرت جانب مهم اللي هو جانب أن المرأة أحيانا من ضعف في دينها وقلت الاهتمام الموجه تجاهها قد تنحرف إلى جانب مثلا وقوع الفحش وغيره، هذا قد يصل بمرأة مسلمة عاقلة بهذا الجانب في هذه الفترة المتأخرة؟
هذا سؤال جميل يا أخي صيب، وأنا أعلم أن هذا السؤال موجع ومفزع، لكن لابد أن نتكلم عنه بشيء من التفصيل والوضوح والصراحة. يعني نحن لا نأتي بمبرر لأي عاصل لله عز وجل، ما في مبرر ولا سبب للنعصي الله تبارك وتعالى، ما في. يعني أنا أقول لهذه المرأة لو أن الرجل، يعني لا أقول لديه مشاعر ولا عواطف، لا، أقول هبي أنه ليس لك زوج أصلا، أو أنه زوج قاسي فظ غليظ جافي لا يمكن يأتي منه نوع من المشاعر والعواطف،
لا يبرر هذا.
هل يبرر هذا الوقوع في الفاحشة؟ لا والله ما يبرر. لكن نحن نتفهم الوضع، نقول من أسباب جنوح بعض النساء للحرام هو التقصير الكبير من الرجال بإشباع العواطف وهذه الغريزة والنهمة التي جبلت عليها المرأة. هذه قضية ينبغي أن نهتم بها. نقول الطيبة التقية النقية فعلا لا يمكن أن تغشى فاحشة ولا يمكن أن تخون زوجها أو أن تكدر فراشه، لكنها تعيش في يعني نوع من الكبت والكمد والنكد والضيق والضجر والاكتئاب. طيب لماذا تلجئ زوجتك إلى هذا الحال؟ طيب قلنا هذا حال الطيبة، وربما هذه الطيبة تتمنى أن يكون لها علاقات مع الرجال حتى تسمع ما تسمع الأخريات.
جميل.
بالذات إذا كان هذه الطيبة لها بيئة سيئة وتسمع من هؤلاء السيئات أن هناك لهن علاقات ولهن يعني من يتغزل بهن ويشبه هذه النهمة فيهن، تجنح لهذا، لكنها دينها يردعها يمنعها يحجزها. طيب قليلة الدين رقيقة اليقين ماذا ستفعل؟ تجنح للحرام، تلجأ للحرام، وهذه كارثة بكل ما تعني الكلمة معنى. يعني من المآسي التي وقفت عليها بنفسي مرات وكرات والله، نساء ربما تجاوزن 50 من أعمارهن وتزني وتسيء إلى زوجها وإلى دينها وإلى عرضها وتقع في الفواحش في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة المتأخرة. ولا شك أن نرسل لها برسالة ونقول اتق الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يكون مؤمنا حقا وصدقا كامل الإيمان بالله تبارك وتعالى عندما يقع في هذه الفاحشة. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم إن من أسباب عذاب القبر الوقوع في الفاحشة، فاحشة الزنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أتياني آتياني فأخذ بضبعي وقال لي انطلق انطلق، حديث طويل. ومنه قال فمررنا على قوم في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه نساء ورجال عرات يأتيهم لهب من تحتهم ويصعد بهم فيضوض يعني يصرخ من شدة حرارة اللهب. قال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنات والزواني، هذا عذاب القبر لهم في قبورهم، يعذبون بهذه المصيبة الكبيرة، يكونون في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه لهب يحرقون به ما شاء الله تبارك وتعالى. أما العذاب لهؤلاء الزنات والزواني إن لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى فالعذاب الأليم في يوم القيامة. ويكفي في هذا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يعذب من أدمن على شرب الخمر في الدنيا بماذا؟ بردغة الخبال وبطينة الخبال، وهو ما يخرج من فروج الزناة والزواني، عصارة أهل النار عياذا بالله تبارك وتعالى. إن على الله عهدا لمن شرب المسكرة أن يسقيه من ردغة الخبال. قيل وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وفي بعض الروايات ما يخرج من فروج الزناة والزواني. تأمل كيف هذا العذاب لهم، يعذب في قبو في 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 نار جهنم بخروج الصديد منهم من هذه المواضع التي تلذذوا بها في الحياة الدنيا فيحرقون بها، ويسيل القيح والصديد منهم فيعذب به من شرب المسكرة في الدنيا. إذا كان هذا عذاب لآخرين لمن شرب المسكرة، فكيف هو العذاب عليهم على ذاتهم في النار؟ لذلك أقول لكل امرأة ربما تجنح للحرام أو تقع في الحرام اتق الله تبارك وتعالى، فإن الأعضاء ستشهد عليك في يوم القيامة، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسق ما كنتم تعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله. الفروج تفضح، الأيدي تفضح، الأفخاذ تفضح، كل الجلود تفضح بما فعل الإنسان في الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس يوما مع أصحابه: أتدرون مما أضحك؟ قال: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: أضحك من مساءلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أنا ما أبغى أحد يشهد لي من برا، ما أبغى فلان بيني وبين عداوة، وفلان يحسدني، وفلان بيني وبينه شيء من هذا القبيل، لا، أنا أريد نفسي تشهد على نفسي. وكأنما يريد أن يعجز ربه سبحانه وتعالى، فيختم الله على فيه. تدري لماذا يختم الله على فيه؟ لأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء. ذلك الشقي يأتي يوم القيامة يقول: وعزتك وجلالك يا ربي ما فعلت ولا صنعت ولا وقعت في هذا. فيختم الله على فيه، ويقال لأركانه أنطقي، فتنطق الأركان وتشهد الجوارح وتظهر الفضائح وتتكلم هذه الأركان بما فعل وما صنع في الحياة الدنيا. صحيح توريت بها عن الناس، لكن أين أنت عن رب الناس؟ استخفيت بها عن الخلق، طيب أين أنت عن نفسك؟ ولذلك عندما يرى أنه قد هلك يقول لأعضائه: تبا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناظر. الآن كنت أحلف بين يدي ربي بالكاذب والفجور حتى أنجي كن من عذاب النار يوم القيامة. ولذلك ينبغي أن نتقي الله تبارك وتعالى. ومن وقع في مثل هذه السوءات والقاذورات عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقلع عن ذنبه، وأن يبتعد عن معصيته، وأن يقطع كل العلائق والأسباب الموجبة له في وقوعه مرة أخرى في هذه الفرحة.
جميل. خرج الصلاة سيدناك الصلاة ثم يعود إذن الموضوع. أنا عبد الله من السعودية. تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا فيك عبد الله.
سعد مساك وكل خير إن شاء الله.
شاك يا رب.
تكرمت، أبغى أستفسر بالنسبة هل علي إثمنا أبو الإسرة إذا شاهد مسلسلات عندي سمح الله الذي غير لائقة بال...
أبشر نجيبك يا عبد الله، أبشر
تسمع إن شاء الله. خلينا نجيب عبد الله حتى أنت.
عبد الله يسأل يقول: هل عليه إثم لو كان رب أسرة أن يسمح لأولاده وبناته وأهله وزوجه أن يشاهدوا هذه المسلسلات والأفلام؟ لا شك أن هذا يعني لا يجوز. هل يسرك أن تأتي هذه في صحائفك يوم القيامة؟ يعني هذا الفعل هل ترى أنه من النصح لهم أم من الغش لهم؟ إذنك بوجود هذه المسلسلات والأفلام والمشاهد الخليعة والسيئة، وفي الغالب لا توجد أفلام دون أن يكون فيها مشاهد سيئة، صحيح ولا لا؟
صح.
يعني جزء من الفيلم لابد أن يكون مشاهد جنسية مثيرة. طيب هل يجوز لك أن تنظر أنت لهذه المشاهد؟ وهل يجوز لك بعد ذلك أن تسمح لأهلك لزوجك وبناتك وأهل بيتك أن يشاهدوا هذه المناظر؟ لا شك أن هذا من غش الرعية، وهذا لا يجوز مطلقا. ومن مات وهو غاش لرعيته فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد حرمت عليه الجنة. ينبغي عليك أن تتقي الله، لا تسمح لنفسك ولا لأهل بيتك أن يعصوا الله تبارك وتعالى. الله قال: واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني محراب عبادة، ميدان طاعة، ليس مكان لوقوع هذه الأثام والأجر. والزنا يا أخي الكريم لا يأتي في الغالب مباشرة، وإنما يأتي بما يستدعيه.
نعم، يعني من المؤثرات وغيرها.
الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، يعني أسباب الوقوع في الزنا هي محرمة فضلا عن الفاحشة ذات الفاحش. فمن أسبابها هذه المناظر المخزية المزرية. يا أخي الكريم، أنا أقول من أسباب هيجان الحالة العاطفية عند المرأة في المراهقة المتأخرة هو ما تشاهده في هذه القنوات، القنوات السيئة. هذه المناظر تستثير العواطف، هذه المناظر تراها الأفلام والإيحاءات والكلمات السيئة في الحقيقة تخرج المرأة من حد الاعتدال، تخرجها من حد الشيء المقبول والمعقول. تريد أن تطبق هذه الأشياء، طيب زوجها ما مارس هذا معها، طيب ما هو الحل؟ تجنح للحرام، تبحث عن أي سبيل حتى تشبع هذه النهمة. لأنه للأسف مع وجود الفراغ العاطفي والضعف الروحي في قلوب الناس يكاد لا يشبعهم الحلال، فماذا يصنعون؟ يميلون كل الميل إلى ما حرم الله عز وجل عليه. والشيطان أحرص ما يكون يزهدهم في الحلال ويزين لهم
الحرام.
الحرام هذه مأساة ينبغي أن نستدركها وأن ننتبه لها. الشيطان يسد مسالب الخير، ما يريدك أن تشبع نهمة أو غريزة فيما أباح الله عز وجل لك
أبدا،
يزهدك فيه ويبغضك له. طيب ما هو الحل؟ يفتح لك أبواب الحرام ويجنح بك إلى الأسام والإجرام ويزينها لك ويعينك عليها ويؤزك عليها ويدعك لها، ثم بعد ذلك إذا وقعت وجاء الحساب تخلى عنك
أبدا.
عياذا بالله.
خلينا باقي شيء في الأسباب ولا ندخل في الجانب
في سبب مهم جدا وهو ذكرناه فيما يتعلق بالرجال، وأنا أعيده الآن بشيء من التحوير بما يصلح لحال النساء. الفراغ يا أخي، الفراغ مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ المرأة التي لا اهتمام لها، عندها غايات عظمى، ما عندها مهام كبرى تعيش لها، ستستغرق في هذه التفاصيل، ستهتم بهذه التفاهات. لكن المرأة التي لديها مهام، ولذلك أنا أدعو النساء بالذات في هذا السن، سن النضج والرشد، في 50 في 40 في 60، هذه امرأة معطاءة تستطيع أن تنفع المجتمع، تقدم للبيئة، تقدم للبلد، تقدم للأمة بصفة عامة. ينبغي أن تشغل نفسها في أشياء عظيمة، تشتغل بجمعيات خيرية، بمساعدة المحتاجين، بتربية الأولاد والأحفاد. ينبغي أن يكون لديها اهتمامات كبرى، لأنه الذي ليس لديه اهتمامات كبرى سينشغل بالاهتمامات التافهة الصغرى. النساء قبل 40 سنة وثلاثين سنة كان لديهن ما يشغلهن، يعني الحرفة والعمل والجد والاجتهاد والبيت والنظيف والتنظيف والغسيل والطبخ والعمل في داخل البيت وخارج البيت ومساعدة الزوج، تستهلكها، ما تجعلها يعني هناك حيز في وقتها للتفكير في مثل هذه الأشياء. لكن الآن النساء أشبه ما يكون بالعاطلات الفارغات. لذلك المرأة ينبغي عليها أن تشغل نفسها حتى تنتفع وتنفع وتحمي نفسها بإذن الله.
جميل. خلال سيدة أنا أوقف عند النقطة وأرجع للصلاة معنا إيمان من الجزائر. تفضل يا إيمان. انقطع اتصال بإيمان. علي من السودان. تفضل يا علي. برضو علي انقطع اتصال فيه، مشكلة الصلاة الدورية. طيب احنا وقفنا عندي فراغ، شيء في الفراغ ولا
يعني انا اقول ينبغي الانسان ان يشتغل بشيء يسره ان يراه يوم ان يلقى الله تبارك وتعالى. لا تشغلك التفاهات. الان كثير من النساء ما همها الا بيوت الازياء والموديلات والموضه وايش في جديد في الشفايف، وايش في جديد في الجفون، وايش في جديد في الخدود، ولذلك النساء تستغرقها هذه الاشياء. تصبح هم لها، وهذه مثل الذي تنزل البحر لتشرب، هذه تزيد عطشا، ما يمكن تصل الى حد، لأن بيوت الأزياء والموضة العالمية ما لهم حد معين يقفون عنده.
إيه
هم في الحقيقة مثل النار، تريد المزيد المزيد المزيد. طيب من يقع في ضحضاح هذه النار؟ هؤلاء النسوة التي لا شغل لهن، تصبح كأنما تريد تهتم بديكورها، لكن القلب، العقل، الاهتمامات، الآخرة تغفل عنها تماما. لذلك تجرح أيما جرح إذا جاء لها وقيل لها يا أختي ترى أنت وصلت الستين أو وصلت الخمسين، ترى انتبهي انتبهي لأن تسيري إلى الله عز وجل. تغضب ممن ينصحها، ولا تريد أن تسمع هذه الكلمات مطلقا، تريد من يعزز لديها هذا الاتجاه الذي سارت عليه في مثل هذا السن وهذه الموجة.
ممتاز. جميل. الآن هذه المرحلة وهذه المظاهر ذكرناها وبعض الأسباب، إذا جينا الجانب مهم، جانب التعامل مع المرأة.
نعم.
والمراهقة المتأخرة.
نعم.
خصوصا عند النساء، كيف يتعامل معها أولا الزوج وأيضا الأبناء والبنات؟
الزوج المزيد ثم المزيد ثم المزيد من الاهتمام والاهتمام والعناية والرعاية والعطف واللطف. ينبغي أن يشعر أن الزوجة أحوج ما تكون، والله أكثر من حاجتها للطعام والشراب، محتاج العاطفة
طبعا،
محتاج المحبة والمودة، ولذلك ينبغي أن يهتم بها أكثر ويعتني بها أكثر ويصبر عليها أكثر ويحسن إليها أكثر ويقترب منها أكثر. لذلك هناك بعض الأشياء التي جيدة بالنسبة للزوجين في مثل هذا السن يهتموا بها، السفر مع بعضهم مثلا، العمرة سويا، زيارة الأصدقاء سويا، الأكل سويا، الذهاب إلى بعض التمشية سويا، ترى هذه تغذي جانب كبير من العاطفة في بين الاثنين. يعني القرب، المرأة تحتاج في مثل هذا السن إلى القرب لا البعد. لكن مما يؤسف له وفي الحقيقة هو من أسباب الجنوح هو انشغال الرجال في مثل هذا السن. يعني كثير من الرجال الآن ينشغلون إما بعقاراتهم أو تجاراتهم، أو ينشغلون بالتمشية والنزهة والاستراحة والسهرة والشباب، حتى أنه ربما يصل 60 في عمره ويقول سأذهب مع الشباب وآتي مع الشباب. وقد تجاوز 60 يعني خلاص ما يريد أن يسمى بهذا الاسم أو يدعى بهذا الاسم، وإنما يريد أن يعيد نفسه إلى مرحلة الشباب. المرأة كذلك نفس الحكاية، المرأة تحتاج إلى عناية، لا أقول فقط من زوجها، حتى من قرابتها، حتى من أبنائها وبناتها على وجه الخصوص.
كيف يكون الاهتمام من الأبناء والبنات؟
يعني الأبناء والبنات ينبغي أن يكون للأم في حياتهم جانب مهم جدا. يعني الأم كم ضحت وكم بذلت وكم أحسنت وكم صبرت وكم يعني أغرقت هؤلاء الأبناء والبنات بالحب والحنان والإحسان والعطف واللطف. طيب الآن وقت شيء من الوفاء أن يفو لها، يعني مأساة كبرى أن يشتغل الابن بزوجته دون أمه، تصبح الأم في قافلة ذيل الاهتمامات، وتصبح القضية كبرى هي زوجة، رضى الزوجة أو زعل الزوجة وش فعلت الزوجة وش ما يرضي الزوجة. طيب والأم أليست كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس؟ تحتاج منك إلى اهتمام، تحتاج منك إلى عناية، تريد أن تشعر أنها لها في حياتك صولة وجولة ومكانة وكرامة. أيضا البنت تشتغل بزوجها وأبنائها،
تنسى
الأم. هذه الأم ينبغي أن تكون يعني في أول الاهتمامات. نعم نقول الزوج مقدم، هذا حق له، لكن أيضا ليس معنى اهتمام المرأة أو الزوجة بزوجها أن تنسى أمها. الأم تحتاج إلى عطف ولطف وإحسان وسداد بعض الوفاء، بعض الوفاء، لا نقول كل الوفاء، لأنه والله لا يمكن أن تفي المرأة والابن أن يفوا لأمهم بأي حال من الأحوال. والله ما يمكن الوفاء للأبوين بما مثلوا أبدا. يمكن في حالة واحدة أن تجد أبوك أو أمك أن تجدهم مملوكين فتشتريهم وتعتقهم، ما يمكن هذا، ما يمكن هذا،
غير موجود.
إذن لا يمكن، هذا غير موجود الآن. إذن لا يمكن مهما فعلت وبذلت أن تحسن إليهم، أن تصبر عليهم. يعني مأساة كبرى أن البنت تستشير كل صاحباتها في قضاياها إلا الأم ما تستشيرها. مأساة كبرى أن الابن يشكي على كل الأصحاب والزملاء والأحباب ولا يشكي على أمه. طيب أمك تحتاج أن تسمع تفاصيل حياتك، تحتاج أن تكون قريبة منك، تشعر بدفء عاطفتك وإحسانك واهتمامك. مأساة كبرى في يوم العيد تشتري كل الأحباب للأم، الجرح لا يندمج في قلب الأم
طبعاً.
لا يمكن، لا يمكن تنسى الأم هذا الجرح في قلبها من ابنها.
حتى في الأيام العادية حين لها اهتمامات ما تشتريها، ممكن ما يقضيها الزوج، يقضيها الأبناء.
صحيح. ولذلك أنا أقول هذه القضية، المرأة في مثل سن المراهقة المتأخرة هذه تحتاج إلى عناية من الجميع، من الجميع بالاستثناء، لكن على وجه الخصوص
الزوج.
الزوج ينبغي أن هو يسد الثغرة والظلمة الكبيرة في حياتها. هي مثل الجوعان يحتاج أن يشبع.
جميل. خلينا نرجع للتويتر، ما شاء الله مشاركات كثيرة ومميزة. هذه تويتر تقول طبعا السؤال هو راح السؤال هو ما الذي ينبغي على الرجل تقديمه لزوجته من أنواع الرعاية والاهتمام؟ هذه ضريبة التقنية، يعني في بعض المشاركات المميزة صراحة في تويتر خلي إذا رجعت. لكن في جانب مهم يعني أبو حمزة في ذات الجانب، جانب الاحترام من الزوج تجاه المرأة خصوصا بوجود أبنائها وبناتها، أعتقد أنه هذا فوق الرعاية والاهتمام. جانب اهتمام، أنت مبسوط على أنها علق عندي الجهاز والله كتبت على الصفحة، لكن
لا شك أن الاحترام نوع من الحب.
نعم
نوع من الحب، وفي الحقيقة البيت الذي فيه احترام يبقى طويلا وتدوم فيه العشرة، لكن البيت الذي فيه حب ليس فيه احترام في يعني كثيرا ما ينهدم. الحب شيء والاحترام شيء آخر، وحاجة الإنسان لاحترام ذاته أعظم من حاجته إلى المشاعر والعواطف.
جميل.
وهذه مسألة مهمة جدا، يعني لا ينبغي لزوج مهما بلغ حبه لزوجته أن يخدش قيمتها أو كرامتها أو يتعرض لها بالإهانة، ما يليق أبدا، ما يمكن يقبل هذا من الزوج.
نعم.
وأيضا نفس الحكاية المرأة، يعني الزوج مهما بلغ حبه الزوجة له أيضا ما ينبغي أنه يخدش تخدش كرامته أو تهين الزوج أو تقدح فيه أو تتسبب له بالأذى. نحتاج أن نعيش عواطف في بيوتنا، نحتاج مشاعر. نحن وأقولها بكل مرارة، وأنا أتكلم عن يعني الشعوب تتفاوت في مقدار التعبير عن العاطفة والأحاسيس.
إيه؟
هناك شعوب أكثر من شعوب،
ثقافات تختلف.
نحن خلينا نكون واقعيين، يعني في نوع من التصحر، نوع من التصحر، يعني صعب علينا إبداء مشاعرنا، صعب لأننا ما تعودنا على ذلك، ما تعودنا على ذلك. والمأساة الكبرى في هذا الصيب، واسمحوا لي إخواني وأخواتي في هذا، وأنا سأكون يعني صريح، مأساتنا الكبرى أن ننتظر الدور من غيرنا ولا نبدأ به. يعني هذا الكلام الذي سمعناه اليوم أو الحلقة اللي فائتة تكلمنا عن
الزوج،
عن الزوج. طيب النساء زعلوا ليش ما تكلمتم الحق له؟ اليوم نتكلم عن النساء، الزوال سيزعلون. ليش؟ لأن كل منا لا يبحث عن عيوبه وإنما يبحث عن عيوب غيره. كل منا يريد أن يطلع براءة، يريد أن يخرج بصدق براءة وأنه ليس هناك تقصير منه. التقصير من الطرف الآخر، من الجانب الآخر. يعني المرأة تريد أن تسمع كلمات غزل وهيام وغرام من زوجها، طيب هي أنت ما بذلتيها، ابذليها ستجنيها، اغرسيها ستأكل من ثمارها. نفس الحكاية، الزوج يريد أن تكون زوجة عاشقة له متيمة به وتقدم له كل ما يمكن يقدم من الإحسان والحب والعناية والخدمة والعطف. طيب أنت ماذا بذلت لها؟ ماذا بذلت لها؟ هل غمرتها بإحسانك وحنانك حتى تجني من هذا؟ هناك شعوب تختلف عن شعوب، وأنا أقولها بكل مرارة. يعني هناك أناس شعوب ما شاء الله ألفاظ يا روحي ويا حبيبتي ويا قلبي
موجود
تجري على ألسنتهم هكذا تلقائية حتى يبذلونها لكل من في الطريق. طيب، وأناس الكلمة تخرج منهم كأنها عملية انتحارية. يعني ينبغي أيضا عند التلاوم أن نفهم هذا. يعني المجتمع عن مجتمع يختلف، بيئة عن بيئة تختلف، أسرة عن أسرة تختلف. قد تجد أسر ما شاء الله لديهم تعبير عن عواطفهم ومشاعرهم بكل سلاسة وسهولة، وتجد عائلة أخرى لا بالعكس، يعني قحط ما يعبر عن مشاعرهم أبدا إلا باللتي واللتية، في غاية الصعوبة بالنسبة لهم. طيب هذا لن يخرج عاشق متيم مغرم والهان، لن يخرج إلا من بيئته، هو استقى هذا من أهله. طيب، فعندما تأتي الزوجة ينبغي أن تراعي مشاعر الابن، أنه البيئة التي تربى فيها،
كيف كان
المجتمع الذي عاش فيه أيضا، يعني نراعي هذا الجوانب. يعني هو سيتقمص الشخصية التي تحبها لكن سيفشل أحيانا، لن يكون كما تحب. وبالمقابل نفس الحكاية، أنت عشت في بيئة ما شاء الله فيها عواطف ومشاعر وأحاسيس، وهي للأسف عاشت في بيت يعني فيه يعني قحط مشاعر والعواطف، جفاف كبير جدا في المشاعر. طيب هي لا تستطيع أن تعبر لك كما تعبر أنت، تحمل منها هذا وتقبل منها التقصير والتبس منها المعاذير، وحاول أن تعبر أنت، لا تنتظر نتيجة. مأساتنا الكبرى أن كل منا يريد أن يبدأ الآخر
طبعاً.
وعند ذلك ننتظر البعض كثيرا وكثيرا وقد لا نصل.
جميل، الله يعطيك العافية أبو حمزة، حركة مميزة أيضا من خلال أيضا المشاركات اللي ما طلعت في تويتر، لكن شاكر تواجدك معنا، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت لدى الرجال خصوصا في جانب الرعاية والاهتمام الذي يرونه في هذه الفترة للنساء. شكرا جزيلا لك.
شكر الله لك وشكر الله لإخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل معنا على خير. أنا أرجو من إخواني وأخواتي أن يستمعوا الحلقة هذه والحلقة التي فاتت
سابقا
حتى يتضح الأمر، لأنه الآن يلومك لماذا تكلمت في هذا وتكلمت في هذا. نقول يعتدل الميزان إذا سمعنا الحلقة الأولى السابقة وهذه الحلقة. نحن حاولنا أن نوصل برسالة مشتركة للجميع، ونقول ها هو الجرح وهو دواء هذا الجرح.
ممتاز، جميل، يعطيك العافية، وشكرا أيضا لجميع من كان معنا في هذه الحلقة من مشاهدة ومتابع ومشاركة في حلقة اليوم. لقاءنا إن شاء الله بكم دائما يتجدد عند 9:30 كل يوم أحد على شاشة زاد العلمية، حتى ذلك الحين وفي كل حين. استودعكم الله، في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء، وترتم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي، لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.